بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى تحت فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك، قال قلت لا بد من كشف
في تفسير ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. نعم.
قال قلت لا بد من كشف هذه المسألة وذكر اختلاف الناس فيها واحتجاج كل فريق وما لهم وما لهم عليهم في احتجاجهم، وذكر الصواب في ذلك بحول الله تبارك وتعالى ومعونته. فقال الطائفة تكره قراءة الألحان، وممن نص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما. فقال أحمد في رواية علي بن سعيد في قراءة الألحان ما تعجبني وهو محدث، وقال في رواية المروذي القراءة بالألحان بدعة لا تسمع، وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب قراءة الألحان بدعة، وقال في رواية ابنه عبد الله ويوسف ابن موسى ويعقوب ابن بختان والأثرم وإبراهيم ابن الحارث القراءة بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون ذلك حزنا فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى، وقال في رواية صالح زينوا القرآن بأصواتكم معناه أن يحسنه، وقال في رواية المروزي ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن، وفي رواية قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فقال كان ابن عيينة يقول يستغني به، وقال الشافعي يرفع صوته، وذكر له
كلام ابن عيينة يعني يستغني به وليس عائدا إلى تحسين الصوت، فليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني يستغني به. نعم. وقال الشافعي يرفع صوته.
وذكر له حديث معاوية ابن قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع فيها، فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحان، وأنكر الأحاديث التي يترجح بها في الرخصة
يحتج بها
في الرخصة في الألحان. وروى ابن
والمراد بالألحان التي كانت تنكر عندهم مثل المقامات التي هي عندنا، وليس تحسين الصوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال له لقد أتيت مزمارا من مزامير داود، فقال أبو موسى يا رسول الله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبير. فالتحسين والتجميل وإظهار التباكي كل ذلك محمود، إنما الألحان الخاصة التي عندهم من بدع القراء التي كانت تنتشر عندهم وهي ما يخرج عن الحد الذي لا تكلف فيه، كما نبه العلماء على بدع للقراء وما فيها من الألحان، ومثل ما هو موجود عندنا الآن في المقامات، جاءوا بالمقامات الموسيقية هي وجعلوها في هذه القراءة كمقام الصبا ومقام نهاوند ومقام العجم ومقام البيات ومقام سيكا ومقام الراست، وكل هذه مقامات يذكرونها في الموسيقى والغناء وينزلونها على نفس هذه القراءة، فهذا مقام يميل إلى الحزن زي الصبا مثلا، هذا مقام، وهذا مقام أصيل، وهذا مقام ما أدري إيه، ويلتزم الواحد ابتداء وتوسطا وختاما يكون مقيدا بهذا المقام، يبدأ بكذا ثم يعلو بكذا ويختم بكذا ويدخل مقاما في مقام على وجه ما. فكل هذه طبعا لا شك من البدع المحدثة، فإن القرآن ينزه أن يقرأ بتلك المقامات، لكن شيء تلفظه الطبيعة ويلفظه القريحة فهذا شيء طيب، ولهذا أنت قد تقرأ فيأتي واحد خبير بمقامات يقول أنت كنت بتقرأ مثلا بمقام مثلا سيكا أو مقام الصبا، وهو لا يدري عن سيكا ولا صبا ولا شيء، ما يدري عن هذه المقامات، ما يدري عن هذه المقامات. فالشيء الذي يوافق طبيعة حتى ولو وافق مقاما عندهم أو كذلك الإنسان ما يعرف عنه، فهذا لا محظور فيه. فالتحسين والتغني بهذا المعنى، معنى التحسين وكذا، وإظهار الحزن وغير ذلك، هذا شيء طيب ومطلوب. ولا شك أن الصوت الحسن يخطف القلوب، ولا شك أن الصوت الحسن مؤثر. ولهذا النبي نفسه قال لا لو رأيتني وأنا استمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. نعم.
قال وروى ابن القاسم عن مالك أنه سأل عن أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال لا تعجبني، وقال إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وممن رويت عنه الكراهة أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي. وقال عبد الله
هذا بمجرد الإلحان فقط، فكيف ما يحيط به اليوم من أمور كثيرة من المخالفات الشرعية، كهذا التشويش الذي يحصل من المستمعين والمخالفات التي يقوم فيها الناس بهذه الأعمال وغير ذلك مما وطلب الأجر في ذلك والاجتماع على التعزية. ولهذا كل هذا محرم، محرم من أوجه، محرم من الألحان التي فيها المقامات، محرم من الأجور التي تبذل في هذا، محرم من اجتماع التعزية، محرم من التشويش الذي لا يليق بمستمع القرآن. فإن المستمع للقرآن هو من قال الله فيه كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهذا لا يحصل، ده بيقوم يقول كيت وكيت وكيت وقد يقبل رأسه واللي يقوم عليه واللي ما أدري، كلها محرمات. سبحان الله، الرجل هذا عجيب حسان هذا، يعني حتى هؤلاء لما يحضر منتشر مقطع على محاضرة في إحدى المآتم برضو أي بيسن عليه والشيخ وما أدري، هذا الرجل مولع بالأشعر يسني مخرفون يسني، بس أهل السن والمداخلة دول هم الذين لا يلقون منه ثناء، وهم لا يحتاجون يعني طبعا على القول بتنزلا يعني أنه في حاجة اسمها مداخلة، يعني أيضا مجاملات عجيبة حتى في دين الله عز وجل. يحضر مجالس هؤلاء ويقول لا أحل بينكم وبين القارئ ما أدري إيه وإيه وإيه. طيب أنت لا تنبه، كيف تحضر منكرا أصلا، وكيف لا تنبه عليه، وكيف تثنى على صاحبه؟ نعم سبحان الله، شوف سجع الكهان، أترككم مع هذين العلمين القرآنيين، مع هذين العلمين القرآنيين. سبحان الله، رجل عجيب، هذا الرجل عجيب سبحان الله. أضف فصاحة لسان يضل به الناس مع هذين العلمين القرآنيين. طب هذا يصح أن الواحد يطلق على واحد من هؤلاء قرآني، أو حتى واحد على أي واحد هذا قرآني، يعني قرآني هذا رجل قرآني، يقال هذين العالمين القرآنيين الضالين الصوفيين الأشعريين الذين أحدهما أذن أذان الروافض، موجود له منتشر أيضا حي على خير العمل، كان على صاحب السنة، هل يقول هذا في الشيخ ربيع العالم ما أدري إيه، يقول هذا في طالب علم على السنة؟ سبحان الله سبحان الله. نعم نعم إيه خليه شوي. نعم.
وقال عبد الله بن يزيد العكبري سمعت رجلا يسأل أحمد ما تقول في القراءة بالألحان، فقال ما اسمك؟ قال محمد. قال أيسرك أن يقال لك يا محمد ممدودا؟ قال القاضي أبو يعلى هذه مبالغة في الكراهة.
نعم، يعني وكأنه يقول بأن هذا الألحان تخرج الكلام عن نطقه العربي، فتجعل حركة حرفا وتجعل الحرف أحرفا، لأن هذا مقتضى الألحان عندهم، فلا يبالي بالضوابط. فقد يقتضي مقام اللحن ماذا؟ أنه يجعل الحركة حرفا ويشبع هذه الحركة، أو يجعل الحرف حروفا، مثل الذي يؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله مثلا، يعني يجلس رسول كم، ما في النطق العربي رسول، فبيجعل هذا أحرفا. نعم.
وقال الحسن ابن عبد العزيز الجروي: أوصى إلي رجل بوصية، وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان، وكانت أكثر تركته أو عامتها. فسألت أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين وأبا عبيد كيف أبيعها، فقالوا بيعها ساذجة.
ما إيه فائدة الألف؟
بعدها ساذجة. ساذجة. بعدها.
بعدها كيف؟
في السطر الذي بعدها سجل ساذجة.
ساذجة. ساذجة يعني. نعم.
فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان، فقالوا بيعها ساذجة. قال القاضي: وإنما قالوا ذلك لأن سماع ذلك منها مكروه، فلا يجوز أن يعاوض عليها كالغناء.
نعم.
قال ابن بطال: وقال الطائفة: التغني بالقرآن هو تحسين الصوت به والترجيع بقراءته. قال: والتغني بما شاء من الأصوات واللحون.
ومعنى الترجيع كما سبق، يعني معنى الترجيع هو انتقال من شيء إلى شيء، مثل ما يقول مثلا: أأمنتم من في السماء، هذا كده السماء، فانتقال من إلى. نعم. نعم. بداية القراءة بإلحان، لكن لابد يعرف ما الألحان، الألحان المحدثة وليس التحسين. نعم.
قال: والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك والنضر بن شمي. قال: ومن من أجاز الألحان في القرآن، ذكر الطبري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويتلاحن. وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل. وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فقال له عمر: اعرض علي صورة كذا، فعرض عليه فبكى عمر وقال: ما كنت أظن أنها نزلت. قال: وأجازه ابن عباس وابن مسعود، وروي عن عطاء بن أبي رباح، وقال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان. وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان. وقال محمد ابن عبد الحكم: رأيت أبي والشافعية ويوسف ابن عمر يستمعون القرآن بالألحان. وهذا اختيار ابن جرير الطبري.
نعم. فيحمل هذا على الجائز منه، ويحمل منع السلف على الممنوع منه. نعم.
قال المجوزون: واللفظ لابن جرير: الدليل على أن معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ.
المعقول والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ سامع قراءته، كما أن الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يطرب سامعه، وهو إلقاء الشعر على أوزانه المعتمدة عند العرب، تقطيعات، فالشعر له أوزان وتقطيعات وبحور يقرأ عليه. نعم. هذه تحدث ماذا؟ تحدث نوع إيقاعات من طبيعة النطق. ولهذا الخليل بن أحمد لما تكلم في البحور إنما أخذها من ماذا هذه البحور؟ في كان علم العروض، ولهذا قاله أول من صنف في علم العروض، فلما دخل إلى سوق النحاسين وكذا هم يدقون وجعل إيقاعات معينة. هذه الإيقاعات طبعا ليست مخترعة وإنما هي الأوزان التي كان يعتمدها العرب حال إلقائهم على هذا. فلهذا البحر هذا له أوزانه الخاصة والبحر هذا له أوزانه الخاصة والبحر هذا له أوزانه الخاصة وهكذا. البحور والخليل رجل عربي أصيل فجعل للشعر بحورا. إنما اليوم أحدثوا شعرا يسمى بالشعر الحر يعني الخالي من هذه البحور والأوزان الموروثة والقوافي الموروثة عند العرب فجعلوه الشعر الحر. ترى واحد كده جالس كده مع نفسه يسمي شعر: كنت بالأمس ماشيا فلقيني أحد الناس قائما فقال لي وهكذا. أي حاجة وفي الناس الشعر الحر وخلاص تفلت. ليس بقى الانضباط بأوزان العرب وبحور الشعر وتقطيعاته التي بها يقال هذا البيت انكسر على قائله. هذا في انكسار، هذا في انكسار. ولهذا نجد أن التنوين محسوب في الأوزان، ولهذا قد يحركون الساكن من أجل ضبط الوزن، وقد يسكنون المتحرك من أجل هذا، وقد يخالفون وهكذا. أوزان معينة وتقطيعات معينة عروضيا يقولون في بحور الشعر. نعم.
قال ابن جرير: والدليل ما روى سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الترنيم بالقرآن. ومعقول عند ذوي الحجة
الترنم بالقرآن،
حسن الترنم بالقرآن. ومعقول عند ذوي الحجة أن الترنم لا يكون إلا بصوت إذا حسنه المترنم وطرب به. وروي في هذا الحديث: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال الطبري: وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلنا. قال: ولو كان كما قال ابن عيينة يعني يستغني به عن غيره لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى.
يعني ابن عيينة لما قال يستغني فيقول ابن جرير بأن هذا يرد ألفاظ الحديث في أن المراد بذلك حسن الصوت والتغني بالقرآن. فما أذن الله شيء ما أذن النبي حسن الصوت، في الرواية الأولى حسن الترنم. نعم. يقول الطبري: فهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلنا. قال: ولو كان كما قال ابن عيينة يعني يستغني به عن غيره لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى. والمعروف،
قال: والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع. قال الشاعر: تغنى بالشعر إما كنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار. وقال: وأما ادعاء الزاعم أن
تغنيت بمعنى
استغنيت فاش في كلام العرب، فلم نعلم أحدا قال به من أهل العلم بكلام العرب. وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى: وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل
المناخ
عفيف المناخ طويل التغني، وزعم التغني أنه أراد بقوله طويل التغني طويل الاستغناء، فإنه غلط منه. وإنما عن الأعشى بالتغني في هذا الموضع الإقامة من الإقامة. قول العرب
نعم.
من قول العربي
الإقامة من قول العربي غني فلان بمكان كذا إذا أقام به. نعم.
ومنه قوله تعالى: كأن لم يغنوا فيها.
نعم.
واستشهد بقول الآخر
واستشهاده بقول
الآخر: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. فإنه إغفال منه، وذلك لأن التغاني تفاعل من تغنى إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه، كما يقال: تضارب الرجلان إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه، وتشاتما وتقاتلا. ومن قال هذا في فعل اثنين لم يجز أن يقول مثله في فعل الواحد.
نعم.
فيقول: تغانى زيد وتضارب عمرو، وذلك غير جائز أن يقول تغانى زيد بمعنى استغنى إلا
لكن ضرب عمرو، هذا ضرب عمرو، لكن تضارب يبقى تضارب بين اثنين، تقاتل بين اثنين، لكن ما يصح أن تنسبه إلى واحد. تقاتل محمد، تضارب عمرو، إنما التضارب والتقاتل وغير ذلك إنما يكون بين اثنين. نعم.
إلا أن يريد به قائله أن أنه أظهر الاستغناء وهو غير مستغن كما يقال.
أظهر الاستغناء وهو غير مستغن، نعم، هذا على هذا الوجه يعني قد يقال، كما يقال تجلد فلان، يعني ماذا تجلد فلان؟ يعني أظهر الجلد، أظهر الجلد، نعم،
أي إذا أظهر جلدا من نفسه وهو غير جليد وتشجع وتكرم، فإنه فإن وجه موجه التغني بالقرآن إلى هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام العرب كانت المصيبة في خطئه في ذلك أعظم، لأنه يوجب على من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن، وإنما أذن له أن يظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال، وهذا لا يخفى فساده. قال: ومما يبين فساد تأويل ابن عيينة أيضا أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد به أنه يؤذن له فيه أو لا يؤذن، إلا أن يكون الأذن عند ابن عيينة بمعنى الإذن الذي هو إطلاق وإباحة، وإن كان كذلك فهو غلط من وجهين، أحدهما من اللغة والثاني من إحالة المعنى عن وجهه. أما اللغة فإن الأذن مصدر قوله أذن فلان لكلام فلان، فهو يأذن له إذا استمع له وأنصت، كما قال تعالى: وأذنت لربها وحقت، بمعنى نعم. سمعت لربها وحق لها ذلك.
أذن هنا كأذن هنا، كأذنه وأذنت لربها وحقت، فأذنت يعني سمعت لربها، نعم،
وحق لها ذلك.
ما أذن الله النبي يبقى إذن ما سمع الله النبي، نعم،
كما قال عدي بن زيد: إن همي في سماع وأذن، بمعنى في سماع واستماع، فمعنى قوله ما أذن الله لشيء إنما هو ما استمع الله لشيء من كلام الناس، ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. وأما الإحالة في المعنى فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير جائز وصفه،
يعني الوجه الثاني في رد كلام ابن عيينة، نعم.
قال: وأما الإحالة في المعنى،
لأنه قال أحدهما تفسير بأن يتغنى بالاستغناء مردود بالوجه الأول هو اللغة، أن اللغة لم تأتي بهذا، والثاني من إحالة المعنى عن وجه. قال: وأما الإحالة في المعنى فلأن الاستغناء
بالقرآن عن الناس غير جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون له، انتهى كلام الطبري. قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضا بما رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وتغنوا به واكتبوه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من المخاض من العقل. قال
الإبل يعني، نعم.
قال: وذكر عمرو بن شبة قال: ذكر لي أبي ذكر لي أبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة في قوله يتغنى بالقرآن يستغني به، فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئا. قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: كانت لداود نبي الله صلى الله عليه وسلم معزفة يتغنى عليها يبكي ويبكي. وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا تكون فيهن، ويقرأ قراءة يطرب منها الجموع. وسئل الشافعي رحمه الله عن تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلم بهذا، لو أراد به الاستغناء لقال: من لم يستغن بالقرآن، ولكن لما قال يتغنى بالقرآن علمنا أنه أراد به التغني.
نعم، وهذا حسبك به إماما في اللغة الشافعي رحمه الله، لما سئل عن تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلم بهذا، لو أراد به الاستغناء لقال: من لم يستغن بالقرآن، ولم يقل من لم يتغن بالقرآن، لقال من لم يستغني بالقرآن. هذا الشافعي رحمه الله الإمام العلم، ولكن لما قال يتغنى بالقرآن علمنا أنه أراد بذلك ماذا؟ التغني. نعم.
قالوا ولأن تزيينه وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقع في النفوس وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه.
نعم.
ففيه
لا سيما وأن النبي أثنى على هذا لما أثنى على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم.
قال ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع ومعانيه إلى القلوب، وذلك عون على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء، وبمنزلة الأفوية والطيب الذي يجعل في الطعام لتكون الطبيعة أدعى له قبولا، وبمنزلة الطيب
قالوه بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء، ومنزلة الأفاويه والطيب الذي يجعل في الطعام تكون الطبيعة أدعى له قولا. نحن نسميها مثلا البهارات ولا هذه الأشياء التي تحسن الطعام وكذا. فكذلك أيضا تجويد الصوت وتحسينه وغير ذلك لا شك أنه يأخذ لب الإنسان ويجعل عقله حاضرا مع القراءة. هذا كلنا يجد هذا يا إخوان، يعني بعض الناس يقرأ ما تمل قراءته، لو قرأ بك ما قرأ أجزاء، بالعكس تتمنى ألا يختم. نعم.
قال وبمنزلة الطيب والتحلي وتجمل المرأة لبعلها ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح. قالوا ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء، فعوضت عن طرب الغناء بطرب القرآن، كما عوضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير لها منه، وكما عوضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد والتوكل، وعن السفاح بالنكاح، وعن القمار بالمراهنة بالنصال وسباق الخيل، وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني، ونظائره كثيرة جدا. قالوا والمحرم لابد أن يشتمل على مفسدة راجحة أو خالصة، وقراءة التطريب
هذه القاعدة الكلية، أي محرم لابد أن يشتمل على مفسدة، ما في محرم بلا مفسد، وهذه المفسدة على قسم، إما خالصة يعني من كل وجه، وإما راجحة يعني الغالب فيها المفسدة. نعم. إنما قد يباح الشيء في مفسدة، لكن مفسدة تذوب في غالب مصلحته، مفسدة تذوب في غالب مصلحته. نعم.
قال وقراءة التطريب والألحان لا تتضمن شيئا من ذلك، فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه، ولا تحول بين السامع وبين فهمه،
ولهذا شرط التغني المشروع ألا يخرج الكلام عن وضعه، كما قلنا يجعل الحركة حرفا ويجعل الحرف أحرفا ويخرج به عن حد ماذا؟ النطق العربي. لكن من راعى قواعد التلاوة فإنه يجد أنه إنما ينضبط بضوابط صفات الحروف ومخارجها عند العرب، ومما يدخلها من الغنة والمد والترقيق وتفخيم وغير ذلك من هذه الأوجه التي أخذت من نطق العرب. العرب ما كان عندهم قواعد تجويد كما ما كان عندهم قواعد نحو، يعني العرب ما كانوا يعرفون الجملة الإسمية من الجملة الفعلية والتمييز والحال وكذا، لكن هكذا نطقوا، فجاء من بعدهم فصنف بناء على نطقهم القواعد، فمن قام بالفعل سموه فاعلا، والفاعل تنطق به العرب مرفوعا هكذا، لهذا وضعوا قاعدة أن من المرفوعات الفاعل، وهو من قام بالفعل ويكون مرفوعا إما بضمة إن كان مفردا أو جمع تكسير، وإما بالألف إن كان مثنى، وإما وإما وهكذا. يبقى وضعوا قواعد بناء على نطق العرب، كذلك قواعد القراءة والتلاوة وضعوها بناء على ماذا؟ على نطق العربي، أخذوها. ولهذا مما يختلف فيه القراء من جهة الإمالة والفتح والتقليل وغير ذلك، هذا نطق عربي، سبح اسم ربك الأعلي الأعلى الأعلى، هذا نطق العرب، هكذا نطق العرب. أو تسهيل الهمزات، تسهيل الهمزات يؤمنون بالغيب، أو الهمزة زكاة متطرفة العلماء، هذا كما يقرأ هشام العلماء، كل هذه القراءات يقرؤون العرب تنطق كذا العلماء العلماء، هكذا ينطق العرب، فإذا أخذت ليس من قواعد مصطنعة، إنما هي مأخوذة مشافاة. ولهذا قالوا بأن هذه القراءات ماذا؟ سنة متبعة، هذا يأخذ القراءة عن فلان وهذا يأخذ القراءة عن فلان، وهكذا هكذا نطق إيه؟ نطق العرب. ولهذا شرط القراءة أن توافق لغة العرب ولو بوجه من الوجوه فتسير عليه. فهذه ليست قواعد مصطنعة يحدثها الناس من قبل أنفسهم، وإنما هي هكذا نطق العرب بصفات الحروف ومخارجها والإمالات والتقليلات والترقيقات. فبينما تسمع ماذا تقرأ مثلا يؤمن بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم كما يقرأ ورش الصلاة فيفخم من لام الاكتساب بعد مفخم، بينما سائر القراء يقرؤون ويقيمون الصلاة الصلاة، بل لو قرأ واحد في صلاتنا لأنه وقال ويقيمون الصلاة يقول روح تعلم التجويد، روح تعلم التجويد. ولكن هذه قراءة ورش فإنه يفخم اللام التي تكون بعض الحرف الايه المفخم. كذلك لو انت قرأت هنا مثلا يؤمنون بالغيب يقولون كيف يؤمنون؟ يؤمنون حقق حقق الهمزة. فإذا أردت أن تقرأ لحفص فإنك تحقق ماذا؟ الهمزة. أو تقرأ مثلا للكسائب الإمالة مثلا الغاشية مثلا، فالناس تقول أنت فلاح ليه؟ هذه قراءة فلاح يعني الغاشية فيقولون هكذا. أو الإشباع مثلا في الهاء كما عند ابن كثير فيه هدى للمتقين، كل هذا مأخوذ من نطق العرب، فمن العرب من ينطق هذا ومن العرب من ينطق هذا ومن العرب من ينطق هذا، وكله على حرف واحد، يعني ليس هي الأحرف التي نزل بها القرآن على سبعة أحرف. فلهذا يقال القراءة سنة متبعة، ومن هنا القراءة المتواترة لا ينبغي إنكارها أبدا. ولهذا نبهنا على إنكار ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره لبعض القراءات، وأنه ليس مصيبا في هذا، ليس مصيبا في هذا. القراءة التي اتبعتها الأمة وانتشرت فيها كل القراءات هذه قراءات متلقات وقرأ بها الناس وهي سنة متبعة، فلا يجب إنكار شيء منها، وإن كانت بعض القراءات قد يقدم على بعض القراءات. ولهذا الناس يقرؤون بحسب القراءات المشهورة. إحنا عندنا الآن مثلا نقرأ بحفص، من قرون ما كانت القراءة عندنا حفص، ترى مثلا في بعض الأماكن نقرأ بقالون، في بعض الأماكن نقرأ بورش، لما تستمع المغاربة وهم يقرؤون ورش كأن إيه؟ كأنك تقرأ بحفص الآن. ولهذا تتعجب يعني كيف الإتقان هذا في ورش، هو ما ليست القراءة ورش عندك قراءة كما يقال إيه؟ يعني إضافية، إنما القراءة عنده قراءة أصيلة. حفص عندك لو قلت له اقرأ بحفص ما يستطيع مثلا أن يقرأ كما تقرأها أنت. فعلى كل حال هذه القراءة سنة متبعة، ولا تقدم قراءة على قراءة. إن قلت حفص قال لك واحد ورش، وقال لك واحد قالون، وقال لك واحد حسب ما ينتشر ماذا في الناس. أما أن تقرأ بقراءات على خلاف معهود بلدك فهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كان بين طلبة علم ويكون أحيانا وكذا من باب يعني تعريفهم بالقراءات وإضافة معاني، لأن هذه القراءات سبحان الله فيها من إضافة المعاني وأمور يعني يفسر بها القرآن، يفسر. فبعض القراءات تفسر القرآن، وكذلك أيضا أن يكون من عالم بها. أما في العموم فلا ينبغي القراءة بهذا، لأن هذا يشكك الناس، الناس ما يعرفون. لو ذهبت إلى مسجد مثلا من المساجد وتقرأ أنت القرآن بهذه القراءة ومن المسجد العوام، هذا أقول مثلا فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو أطعم في يوم، كل الناس هتهج وراك، فك رقبة، تقول فك رقبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة أو إطعام، هتحدث بلبلة بلبلة، يعني حتى لا يسكت هيسكت ماذا؟ ضعفا وخجلا. إنما أنت رجل ما تحسن قراءة القرآن عنده. ولهذا أذكر وأحد القراء في الرياض كان بيقرأ بشعبة، يعني شعبة أخو حفص كلاهما عن عاصم، ولكن يعني خلاف بينه في بعض الأمور القليلة، يعني عيون 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 مثلا، رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم، يعني بعض الأوجه، يعني أخوه كلاهما عن عاصم، ومع ذلك يمكن قرأ الإمام تجاوز يمكن وصل سورة الروم تقريبا، كنا نصلي عنده كان وصل سورة الروم، وجاء البيان من العلماء بمنعه، بمنعه وقال لا يقرأ، يعني يبدو أنها على ما وصلت إلى العلماء فأفتوا في هذا. فمثل هذه تفتح باب شر على الناس، وينكر من يجهل ذلك، ينكر هذه القراءة، وقد يترتب على ذلك فتنة. كذلك أيضا من قرأ بالقراءات لابد أن يكون عالما بها حتى لا يلفق بين القراءات، لا يلفق، فقد يكون غير متقن فيلفق بين القراءات في الموضع الواحد، فقد يأتي بالآية بعضها لقارئ وبعضها الآخر للقارئ، وهذا لا ينبغي. فإذا قرأ الإنسان الآية فليقرأ على قراءة واحدة ولا يلفق بين القراءة، إلا في موضع ماذا؟ في موضع التعلم. ولهذا الذي يقرأ بالقراءة العشر أو السبع وكذا، فإنه يأتي بهذه المواضع يقف عند موضع الخلاف ويكرر ويعيد وكذا، ويأتي بالأوجه في الآية الوحيدة، حتى إذا انتقل من الآية يبقى فرغ منها إيه بهذه. يعني مثلا مثلا تقول مثلا مثلا ألف لام ميم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، تنتقل بقى ليه؟ لأن ألف لام ميم كل القراء يقرأها كذا، ألف لام ميم، إلا قارئ وهو جعفر أبو جعفر فيقرأ ألف يقف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه هدى للمتقين، يبقى كده خلاص وتنتقل. ليه؟ لأن فيه هدى، هذه لعموم القراء، فيه هدى، هذا عموم القراء، فيه هدى، هذا ابن كثير، فيه هدى، هذا للسوسي، ثم تنتقل. فهذه تجوز لمن يتعلم. أما في الصلاة تقول هذا؟ أما في الصلاة تقول هذا؟ لا، ما تقول هذا، وإن صحت الصلاة بهذا، صح الصلاة بهذا، لكن هذا لا ينبغي. فالشاهد من هذا كله أن القراءة سنة متبعة، وأن قواعد القراء لا تخرج عن النطق العربي، عن النطق العربي. ولهذا بعضهم فسر في إنزال القرآن سبعة أحرف، فسر بسبعة أوجه الخلاف بين القراء، فإنه إذا نظرنا إلى القراء نجد أن الأوجه التي بين القراء في الاختلاف كذا ترجع إلى إيه؟ إلى أوجه سبعة، تذكير وتأنيث، الرياح، الريح مثلا، وهكذا الجمع أقصد والإفراد والتذكير والتأنيث وغير ذلك، الإمالة، فهذه كلها أوجه يعني ترجع القراءة إليها. نعم، هو علم جليل وعلم مبارك وعلم يثري التفسير، لكن ليس هو العلم الذي يشتغل به الإنسان فيصد عن علم الاعتقاد وعلم الحلال والحرام، كما يحصل بعض إخواننا. بعض إخواننا قد يعني يميل إلى هذا العلم، هو علم لذيذ وطيب، لكن بالنسبة لواقعه العملي قليل. يعني إحنا نتعلم هذا لكن نقرأ به في الصلاة، هذا نادر. فلا أبقى بقى حياتي مشتغلا بالتحقيق والتشطبية والضرة والطيبة وكذا، وحقق واشرح وروح وتعالى وكل هذا، وأنت جاهل بعلم العقيدة، أو عندك سطحية في هذا، أو علم مثلا الحلال والحرام، علم الفقه أو علم الحديث، أو الوقت اللي بتنفقه لهذا انفقه لغيره. لكن أحيانا يطرأ شيء ويتسنى الإنسان فرص. يعني أنا أذكر القراءة العشرة دي كلها ما أخذت إلا فرصا أصلا، إلا قراءة واحدة نعم ممكن أكون هذا اللي سعيت إليها، لأن كان شوية الشيخ بعيد عني في ورش، إنما سائر القراءات كلها أخذتها مستريحا مستريحا، كثير منها أخذتها في المدرسة نفسها لأن كان بعض المشايخ معي، وكثير منها أخذها عن طلابنا في العلم وهو عنده القراءات، فكان يأتيني في البيت. ولهذا كنت أشترط على بعضهم الوقت، أنا اللي أشترط أقرأ جزئين يبقى جزئين. يعني حمزة، قرأت حمزة معنا أصعب من أصعب القراءات، قرأت حمزة في 14 يوما بين المغرب والعشاء إلى الأذان، الأذان هناك بيأخروا أذان عشاء يمكن تلت ساعة على الأقل إلى نصف ساعة، فهكذا. فإذا تسنى لك في أشهر ماشي، لكن تجلس ترابط حول القراءات، قراءة تأخذ مش عارف سنة وقراءة تأخذ سنة وتبقى هذا، وبعيدا عن الحلال والحرام لا، وكنت أعطيها فضول الوقت، يعني ما بقي من وقتك، ما بقى. فعلم جليل وجيد وطبعا هو الحقيقة من ضمن نيات الإنسان نوى بها أول ما أخذت هذا يعني القراءات، كان من النيات يعني بعض تعبد الله عز وجل بهذا وأنه من العلوم الشرعية. لكن الحقيقة كان وقتها مثلا تجد فعلا وجدت أن الصوفية والقبورية والأشاعرة يتطولون علينا وتفلسفون علينا بهذا الأمر ونحن الجهال. ولهذا كان الواحد إذا أنت تجد الآن إن كلمت صوفيا أو ناقشته يحولك إلى ماذا؟ أنت ما تعرفش تقرأ قرآن أصلا، اقرأ كده، اقرأ قرآن كده، وهكذا. فيكون هذا من باب ماذا؟ يعني أذكر سبحان الله أحد هؤلاء المشايخ أول ما حفظت على يدي، وكان سبحان الله وجاء فترة يعني كأنه في انتقاص، يعني هو الشيخ يعني وهو اللي كذا، سبحان الله سبحان الله. وجاء اليوم اللي يأتيني يطلب مني قراءة إيه؟ إجازة في قراءة عاصم حفص وشعبة. قلت سبحان الله، شوفوا يعني أنا بادئ أحفظه على يديه. فهؤلاء كانوا يعتبرون أن هذا نقص في الإخوة، فإذا انتشر ذلك في الإخوة أهل السنة الحقيقة يعني بهذا يقويهم كاللغة كده. إذا قرأت إذا ناقشت واحدا، لأن يعيب الإنسان إذا كان السلفي إذا كان على المنبر ويتكلم في الأسماء والصفات والرد على المعطلة والممثلة والأشاعرة، قال الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى، يا ويلك يا ويلك، وانت عمال تشرك وتغرب إيه بقى في العقيدة، هو جالس مفجور. طب هي ما الذي سينفذ به عن نفسه في هذا؟ ها يقول لك تعرف حاجة، انت تعرف ترفع وتنصب، روح اتعلم الاول كيف تقيم جملة عشان تجي تقول لي كذا وكذا. فبيسلخك في هذا بقى، يسلخك. ولهذا يعيب الانسان ان يكون ايه على هذا الامر. فجمع هذه العلوم، ترى القراءات وترى اللغة وترى اصول الفقه، لانك لا تدري متى ستؤتى من ايه. ان كنت مع واحد اكاديمي بقى يعني على علم اصول الفقه، هو من اخونا اللي كان هنا ذكرنا أول أمس، أستاذ دكتور في أصول فقه، يقول له إيه ما أدري أحد الإخوان من طلبة الجامعة ما أدري يقول شيء مستقبح، نعم مستقبح جدا، أستاذ في أصول الفقه، أستاذ في أصول الفقه يعني مستقبح. شوفوا يا أخوان، يقول وما يدرينا تقريبا القرآن، يقول إيه يا بني تعالى، أنا ما أطلبش واحد أبدا ولا إيه، يعني سبحان الله مرة يعني الغالب يعني ما طلبش بعده. قول يا ابن كان بيقول ايه ايوه هو اللي دينهم صح. ده دكتور فين؟ في اصول الفقه. هذا دكتور في اصول الفقه، ولو تكلمه ينقشك بقى بالاصول ويدخلك في سراديب الايه. فانت قد تؤتى من الاصول مرة، وتؤتى من اللغة مرة، وتؤتى من المحدث المعتني بالحديث وهو مثلا اشعاري صوفي يأتيك بهذا مرة. فلابد ان تكون عندك الارضية والتأصيل الشامل في هذه العلوم بالقدر حتى التي تحفظ به مفاتيح العلوم. ما هو بلازم يعني تكون في الحديث احمد ولا تكون في، فلن تكون، او المتبحر حتى الالباني وفي الاصول انت، هذا صعب، صعب ان الانسان قد يشتمل كل هذه العلوم وكذا. لكن على الاقل تعرف مفاتيح ماذا؟ العلوم. فيعيب بك الا تعرف حديثا بمفاتيحه واصولا بمفاتيحه ولغه بمفاتيحها، لانك قد تؤتى من ايه؟ من قبل هذا. يعني لو قام الرجل في المسجد امام الناس، ها اقرا جمله صح، اقرا كده، هات كتاب اقرا فيه كده، عايزك تقوم الجمله، تعال تعال اقرا الفاتحه، اقرا اقرا الفاتحه، يلا اقرا اقرا الفاتحه كده وأنت أمام الناس. الناس طبعا كمشاهدين الكرة هما بيشجعوا ليه؟ لو فريق أفضل من فريق طول المباراة وهو اللي مسيطر على المباراة وجاء في آخر دقيقة الفريق الثاني جاء أحرز هدفا، يبقى من اللي فاز؟ اللي أحرز هدف، سيبك من اللي فات ده كله، الناس بتشاهد كرة، فبنفس الحس اللي يشاهدون به الكرة يحكمون بها. ولهذا ينهى عن مناظرة أهل البدع، لأن من اللي يحكم؟ من اللي يحكم فيها؟ لا هو طالب هدى حتى تصق الأدلة، ولا الذي يراك يعرف الهدى. ولهذا الأفصح هيكون هو الفائز، والأكثر تلبيسا هو الفائز. وكم من إنسان عنده الحق ولكن عنده عيب في لسانه وعدم فصاحة. أنت محتاج واحد، محتاج تكون أمام ابن باز ألفغ ألد أي حاجة لك أف ده عالم خلي بالك ده دقيق دقيق يا شيخ بس ما بينصبش سيبك من نصب والجر بس هذا دقيق استدلالاته قوية ما شاء الله عليه يبقى تبغى إحنا نجيب الناس فين بقى والفوزان يفصل لك يفصل لك هو إيه اللي بهر الناس يا إخواني اليوم إيه اللي خلى على هذا الفصل اللي ماله قيمة يدخل عليه 3 مليون و5 مليون والله ما قاطع للشيخ العثيمين الواحد بدخل عليه إلهة 260 واحد 200 ومش عارف ايه وده قبل اعلانه على الحلقة بس تجد نصف مليون دخل عليه الحلقة مثلا تيجي يوم كذا تنزل حلقة يومين ثلاثة تلاقي مش عارف كم مئات الوف وانت جربها كده ما تروح اليوم كده ادخل على مقاطع العثيمين ولا ابن باز ولا الفوزان ولا داخله ادخل هتجد مئات مئات ومن سنين يعني لان مين لا يدخل على ابن عثيمين عشان يعرف صفة السكوت لله مين اللي محتاجها في الناس الا انت الا انت مثلا نعم فلهذا من ضمنيات الانسان ينوي بجوار ضبط العلم لا شك انك انت لا يمكن تفهم علم وتصوره الا ان يكون عندك قاعده في اصل كل علم ولهذا والله يا اخواني قد يكون العالم كبيرا لكن يجهل حديث مثلا علم حديث او علم الاصول او علم مثلا اقصد ما عنده يعني في هذا قد اقصد بالعالم الكبير يعني اللي هو انسان قد يكون كبيرا في باب من الابواب ويجهل الباب الاخر هذا لا شك انه يشينه لما تكلم في العقيده واستدل وكذا ولكن باحاديث ضعيفه او لا اعرف ضابط او اشرح في عمده الاحكام او حديث كتاب حديث ولا ادري حتى مصطلح العلم ومفاتيح هذا العلم لا شك انه يعني يكون عيبا بالانسان هذا يكون هذا عيب بالانسان نعم ولهذا التاصيل العام لابد ان يكون ثم بعد ذلك يفتح الله عليك في باب يفتح الله عليك في الحديث يفتح الله عليك في الفقه يفتح الله عليك في كذا هذا فضل يأتي من يشاء لكن لا أقل من هذه الأرضية المشتركة طبعا هذا بالنسبة للعلوم بصفة عامة كتأصيل علمي لكن بالنسبة للسنة ده القدر المشترك الذي يبدأ به كل واحد قبل فقه وقبل حديث وقبل أي شيء لابد تكون سلفي لازم تكون سلفيا أولا أن تكون سلفيا سنيا في المعتقد وبعد ذلك تطلب العلم بشموله وبعد ذلك إن فتح الله عز وجل عليك في علم ما وملت إليه وتبحرت فيه شيء طيب فإذا جئت تتكلم في العلم الذي تتبحر فيه فلن تخطئ قاعدة العلم الآخر سواء كان في لغة في أصول في كذا في كذا وفي نفس الوقت أنت عالم سنة يبقى عندنا هذه محاور ثلاثة لابد من انتباه لها ويتزين العالم أن تصرت الأول عالما بالسنة أمناك شيخ سنة هل يجوز تلقي العلم عن هذا الشيخ الجواب نعم هذا شيخ سنة يتلقى العلم بعد ذلك بعد السنة الأرضية المشتركة زي الطب كده يا أخوان تدرس الطب من أول ما تدخل تدرس الطب بقسم واحد ولا بتدرس الطب العام الأول ليه العام ليه الطب العام لأن الجسم يحتاج بعضه إلى بعض كما قال النبي إذا اشتكى منه عضو تداعى له ولا أنت ممكن تروح أنت عندك صداع عايز تروح مخ وأعصاب لا هو بيديك العيون مش مخ وأعصاب لأنه عارف الارتباط بين هذا وبين الايه وبين العيون مثلا ممكن تدوخ وتقول أنا خلاص المخ يقول لك روح للأذن طب يبقى أنف وأذن شوف الأذن وسطى وهذا فالبدن كله يرتبط بعضه بعض فلابد تأخذ التأصيل الشامل هو ده هو هذا لابد تأخذ التأصيل الشامل يعني لغة ويعني إيه أصول ويعني إيه مصطلح ويعني إيه تاريخ وسيرة يعني إيه تفسير وكذا وقواعد المفسرين خذ هذه الأرضية الشاملة بعد ذلك يأتي التخصص لأن اجتماع العلوم أن تكون فيها متبحرا هذا يحصل للنضر من الناس إنما قد يفتح الله عليك في علم أكثر من علم فلا إشكال في ذلك هذا في العقيدة القوي هذا في الفقه القوي هذا في الحديث القوي ولهذا لا زالت الأمة فيها المحدثون الفقهاء وهكذا اللغويون فسيبويه مشهور بإيه وأحمد وابن معين مشهور به وابن جرير مشهور به. وإن كان أئمة الدين يجمعون هذا ولله الحمد والمنة، الأئمة المقتدى بهم زي أحمد زي البخاري زي الشافعي زي مالك، دول موسوعات موسوعات بلغوا في هذه العلوم كلها مبلغا عظيما وشأوا كبيرا. لكن حينما يجلس الواحد بهذا الترتيب وصار عالما كبيرا ما يعيب شيء، لكن عالم كبير في الحديث وأشعري أو عالم كثير ولو حق عالم كبير ولا يدري حد الصحيح من الضعيف مثلا، ولا يدري يعني حديث منكر أو شاذ أو كذا، ولا يدري يعني علة ولا يدري، هذا لا شك أنه تعيبه. ليه؟ لأنه سيجد هذا في علمه الذي يقرأ، فكيف يفسره؟ كيف يفسر هذا؟ فلا بد إذن من الأرض هذه. فهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، يبقى أنت تسعى في تحصيلها. ولهذا التصور، تصور ما أريد أن أصل إليه مهم جدا، لا بد تصور هذا. سنة تأصيل شامل تخصص، وأنا عندي نية أنا أتخصص في كله، لكن إن أتاك الله، لكن إنوي إنوي هذا تتخصص في كله. وبهذا لا تجد العالم الكبير المعرفة عن الحديث، أو لا تجد مثلا عالم الكبير ولكن في العقيدة كذا، أو لا تجد عالم كبير وفي الفقه مثلا كذا، تراه فقير ويعرف أصوله وفروع وإسقاط هذا على هذا، وفي النهاية حديثه ضعيف. ولو تقول ضعيف على طول لك هو يجوز العمل بحديث ضعيف، ما يدري هو أصلا محورها فين ولا أين تقع ولا ما له شغل بهذا، ولا حتى الدواوين المشهورة من في الحديث والسنة يعرفها. هذا لا شك يعيب يا أخوان، هذا شك يعيب الإنسان. فلذا تجد بعض الناس عنده ما شاء الله تفوق في علم من العلوم، لكن يشينه تقصيره في العلوم الأخرى، ولو عنده أصل القاعدة في العلوم الأخرى لكان هذا ماذا؟ لكان هذا نافعا، لكان هذا نافعا. نعم أيوة شرفا. نعم عدو له يعني يحمل من... نعم هذا العلم من كل خلف عدو له. نعم تحصل تحصل هذا يحصل هذا. نعم نعم ديوت من قبل الحديث، هو ممكن يعني هو غير دارس الحديث، يعني هو وارد انك انت تنطق، انت تنطق لو لم تكن حديث ممكن تنطق هذه، لكن اذا كنت عالما بالحديث وعندك خبره بهذا مش هتقول عدو له. نعم أنا لا أرى أن يمكث على القراءة سنة واثنين، قراءة لا يمكث عليه، القراءة لا تمكث عليها، قراءة دي تيجي زي ما احنا بنعمل كده هامش الصفحة، وانت بتحل مسألة رياضية ده هامش الصفحة، جالك شيخ بجوارك وكذا استغل معاه في سفر استغل، جاء في وقت إضافي استغل، لكن تقول أجلس سنة اثنين قراءة ليه؟ ليه؟ قراءة عشان ايه؟ عشان تحكم الناس مثلا لها وترد انحراف هذا بالقراءات وتعلم هذا أحكام الحلال والحرام بالقراءات، لا ده حلم يعني كما قلنا العلم به طيب ولا شك وكذا، لكن أولويات العلم وترتيب العلم تجده ابن باز مات وما عنده قراءات، ايه رأيك؟ ابن عثيمين مات وما عنده قراءات، ها ايه رأيك؟ يعني كثير من علماءنا ما أدري والله عندنا مشايخ ما أدري من مشايخنا عنده قراءات مثلا يعني، وما ضر السنتين دول تستطيع أنك أنت تتأصل في علم حلال وحرام، علم اعتقاد، علم لغة ينفعك. نعم نعم اي نعم 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 قال نعم من قراءة واحدة هو ما في إشكال في الصلاة، لا ماذا ينبغي، لكن تصح الصلاة هو القرآن، لكن ما ينبغي، لأن كل قراءة لها قواعد، ولذا يقولون القراءة فرش وأصول. فرش يتعلق بالكلمات من جهة تغيير حروف فتبينوا فتثبتوا مثلا، يعني تعدوا في السبت، تعدوا في السبت، دي مثلا في الفرش. الأصول يعني فيما يتعلق بالمدود، فيما يتعلق بهمزات تسهيل وغير تسهيل. فلما أنا أقرأ قراءة لما بثلاث قراءات كيف لابد أقرأ القراءة بأصولها من أولها، يعني مثلا ما 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 أجي مثلا أقول مثلا يا أيها الذين آمن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لا مثلا أقرأ لورش أقول يا أيها الذين آمنوا اعبدوا، ده اختص به ورش. كيف أقرأ أنا بقى أقول مثلا أجي بعد ذلك وأنا بدأ بورش الورش في المدود، يعني أجي بعد ذلك أدخل قراءة أخرى، لو أدخل قراءة أخرى لازم أجيب الآية من الأول حتى تتفق الأصول مع الفرش، تتفق الأصل مع الفرش، تمام؟ لازم يبقى القراءة عشان أجيب كلمة فيها خلاف مع قراءة أخرى لازم أرجع إلى الأصل، لازم أرجع إلى الأصل اللي يمشي مع ورش المد، إيه مد البدل أو كذا، إلا إذا كان يكون على وجه يعني في القصر في مد البدل، يبقى لازم أن ألتزم أصل القراءة، تزم أصل القراءة، نعم. لكن على كل تصح الصلاة، تصح الصلاة، فالكلام في الصحة تصح لنا القرآن لأنها القرآن، أما الكلام يعني فيما هو مطلوب عند أهل الأداء لا ينبغي الجمع بين هذه في الصلاة، إنما هذا في مقام التعليم، نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
ومن هنا القراءات يتعلق بها بعض أحكام في صحة الصلاة وبطلانها، يعني مثلا أنت عندك الفاتحة لابد من أن تضبط الفاتحة حتى لا تلحن لحنا جليا يحيل المعنى، ليس لحنا جليا فقط، لأن لحن الجلي الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة، يعني لو أنت مثلا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله لحن جلي، لكن هذا لا يبطل الصلاة لأنه ما يغير المعنى. ومما يغير المعنى إبدال حرف بحرف، الصاد سين سين صاد مثلا، لكن مثلا لو جاء واحد يقرأ الثراط مثلا هتقول أنت أبدلت حرفا بحرف، هنا القراءات بقى تنفع لأنها قرآن، فقراءة الصراط بالسين هذه قراءة، قراءة قنبل و عن ابن كثير بالسين، أو الصاد لقراءة الجبير الصاد، أو الإشمام وهو أن تقرأ بصوت تسمع بصوت الزاي الزراط، فهذه قراءة الصراط الزراط الصراط كلها تمشي ولا تبطل الصلاة بها. ولهذا هنا بقى لما يكون الإنسان عالم بالقراءات ممكن يترتب على ماذا الفتية بقى، هنا الفتية في مسألة صحة الصلاة أو بطلانها، لأن البعض بيتشدد في هذا جدا، تشدد في هذا جدا، وقد يبطل صلاة الناس على اعتبار أنه أبدل حرفا بحرف وليس كذلك، نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقراءة التطريب والألحان لا تتضمن شيئا من ذلك، فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه ولا تحول بين السامع وبين فهمه، ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها.
بالعكس، القراءة بالأحكام مهمة، لأن يعني مثلا حرف المقلقل هذا أنت لو لم تقلقله قد لا يظهر، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من على ولا من ما انتش عارف، لكن لما تقول من علق خلاص وضحت، خلق وضحت مثلا، لئن بسطت إلي، يبقى داخل عطاء وخاتم بالتاء مش بسطت، أو بسط طاء، هي مش طاء هي تاء، عندك طاء وتاء هتعمل فيهم ايه؟ يبقى هنا مراعاة التجويد وقواعد القراءة فصل لك بين ماذا؟ بين الحروف. فتجد إيه السر في القلقلة؟ اضطراب الحرف مكانه. السر في القلقلة أن الحرف هذا لو لم يحصل له القلقلة ما ظهر، ما ظهر، فلهذا تأتي به. نعم.
قال ولو كانت متضمنة
مثلا جعلنا وجعلنا الليل لباسا، جعلنا جعلنا جعلنا، يبقى فين اللام راحت؟ ها فين جعلنا؟ ايه جعلنا دي؟ جعلنا، يبقى لازم تقرأ جعلنا جعلنا. نعم.
قال ولو كانت متضمنة،
فمراعاة الأحكام يزين القرآن، مراعاة الأحكام يفسر القرآن، مراعاة الأحكام يميز الأحرف. طيب لو قلنا مثلا من المشايخ الكبار من لا يعني يهتم بهذه الأشياء أو يرى أن التجويد هذا مستحب، طيب الحمد لله مستحب، ما أحد قال التجويد حرام إلا التكلف، يعني يخرج التكلف، طالما مستحب أخته، طيب الحمد لله، طالما القراءة بالتجويد مستحبة خلاص. ولهذا أنا أقلد شيخي في العلم، يعني أنحو محافل العلم وسمته، وأجي في القراءة أقلد فتوى شيخي، يعني أخذ فتوى شيخي، وهو إيه؟ إن التجويد طيب وحسن صوتك بهذا، وعندي قواعد موروثة عن العلماء فأخذ بهذا، حتى لو شيخي ما يقرأ بالإيه؟ بالتجويد. لو شيخي ما يقرأ بالتجويد أتعلم أنا التجويد. لو شيخي ما يهتم مثلا بالتجويد اعتبار يعني أني ما تربطه بالصلاة به، ما أتعلم أنا التجويد. أنا أخذ كل جميل كل صحيح أثبته العلم، شيخ عليه أو ليس بشيخ عليه. شيخ ما شرح مثلا كتاب في المصطلح أشرح أنا، لأنه مطلوب. مثلا شيخ ما شرح كتاب في النحو أشرح أنا لأنه مطلوب. يجي واحد يقول لي هذه ليست بطريقة شيخك، درسك النحو، هذه بطريقة العلماء السلف درسوا النحو. شيخ ما درس النحو لكن درس العلماء النحو، شيخ ما درسني الحديث لكن درس العلماء الحديث، يبقى ناخذ ماذا؟ أطايب ماذا؟ أطايب السلف. ولهذا احذروا لا تجعل كلمة طريقة العلماء طريقة العالم، فتقول طريقة العلماء وأنت تقصد طريقة العالم، قد تكون هذه طريقة خاصة العالم تقبل أو ترد، أو طريقة اللي هي طريقة التنوع، هذا عالم ركز على مادة والعالم الثاني ركز على مادة وما عدا المادة الأخرى ركز على مادة، يرى أن هذه أولويات. أي شيخ بيجعل جدول دروسي أولويات حسب الطلاب حسب الحال، فدي مسألة اجتهادية عاد. لا الشيخ يشينه ألا يشرح مادة في النحو، ولا الشيخ يعيبه ألا يشرح مادة في الأصول، لكن لما نجي نضع قاعدة العلم نجد أن احنا في حاجة إلى كل هذه العلوم. فوالله لو أنت في بلد فيها مشايخ عدة، هذا في لغة وهذا في أصول وهذا في كذا وهذا في كذا، بحيث الطالب يخرج من حلقة التفسير إلى حلقة الحديث إلى حلقة كذا، شيء طيب. لكن إذا لم يكن، فالأفضل للشيخ أن ماذا؟ أن يحصل به الكفاية في هذه الأمور، يحصل به الكفاية في هذه الأمور، حتى يكون الإنسان على دراية بهذه العلوم، فتفتح العلوم كلها أمامه، على الأقل تكون فتح باب له إذا وفقه الله يوما ما لأن يلتقي بأحد في هذا. لكن أنا ما أقول خلاص أنا شيخ درسنا العقيدة والفقه أبقى ودرس العقيدة والفقه إلى ما مات، والطلاب في حاجة إلى حديث، في حاجة إلى مصطلح، إلى أصول، في حاجة إلى لغة، في حاجة إلى كذا، يبقى أنت تنظر إلى ماذا؟ إلى ما هو عند العلماء في سائر عصورهم. طريقة العلماء يعني الطريقة التي صار عليها العلماء، سواء بقى صار على أحمد في هذا وصار على ابن جرير في كذا وصار وهكذا. يعني أنا مثلا أهو بنقرأ تفسير ابن جرير، أنا أقف عند ابن جرير لما بيرجح أن قرأت تقريبا ابن عامر أو شيء هذا، لا ما أقف عنده، أخذ من غيره بقى أن القرأ سنة متبعة وأمشي وأتجنب في هذا. أو مثلا أحمد نفسه كان يعيب بعض القراءات، مثلا لحمزة كان يعيب بعض القراءات، أنا أخذ من أحمد، وده أحمد الإمام، أخذ بغير أحمد في أن القراءة سنة متبعة في هذا. أجي عند واحد يعادي اللغة ويكون ضعيف في هذا ولو كان متبحرا في الحديث، أخذ من غيره، أنا أتمم صورة العلم بمجموع ماذا؟ بمجموع السلف، بمجموع السلف، وأرى أن هذا ولو كان عالما يشينه أن يكون جاهلا بكذا، وأن هذا لو كان عالما يشينه أن يكون جاهلا بكذا. واضح يا اخواني بارك الله فيكم. هذه مسألة حينما يقول طريقة العلماء، طريقة العلماء، العلماء في سائر العصور، العلماء باجتماع ما عندهم، يجي واحد كان شيخنا يشرح كتاب واحد، يبقى دي طريقة العلماء. طب وشيخنا كان يشرح 10، نعمل ايه؟ وهذه طريقة العلماء. واخر 5 والثاني 7، طب نعمل ايه يعني في هذا؟ ترجع الى اي طريقة علماء؟ يبقى لا تكون ضيق الافق، خذ العلماء، علماء الأمة، علماء الأمة، علماء السلف، وتمم الجدول كاملا. ده مركز مهم جدا، الوعظ والاداب، اين الرقاق والاداب في دروسنا؟ لابد ان نجعل هذا. فين التفسير في هذا؟ فين اللغة؟ فين الحديث؟ فين التاريخ؟ فين 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 الى اخره؟ فين الردود؟ في حياتك انت شيخ درس كتاب ردود؟ شيخ مين؟ شيخك زيد او عبيد؟ شيخ احمد درس، شيخ ابن معين درس، شيخ ابو حاتم درس. عرفتم الفارق؟ انتبهوا. ولا هذا يجي يقول لك انت مثلا انت حضرت الشيخ فلان، كم مرة كان بيذكر هذا في الدرس؟ اقول له تقصد شيخنا مين؟ شيخنا ابن معين ولا احمد ولا؟ سؤالات لاحمد، سؤالات لابي لابن معين، سؤالات للبخاري. تقصد دول يعني مشايخنا دول ولا تقصد مشايخنا مين؟ اسكت اسكت، جهلت الشاب ما تتكلم بارك الله فيك. والا لو انا جاهل مثلك اقول لك شيخك هذا منحرف، مش هو ما سمى منحرف، انا تبع احمد مش تبع الشيخ. لكن اقول دي امور قد يقدرها الشيخ حسب الدواعي. واحد منغمس ها في وسط مئات المبتدعة، واحد لا يكون له ذلك، واحد يسأل فيجيب، واحد لا يسأل. فإذا هذه مسائل نسبية تختلف من إلى، ولهذا لابد من مراعاة أخذ الطريقة من مجموع ماذا؟ العلماء. وإلا أنت تكون مغرضا، لماذا جئت بالشيخ فلان في الجرح والتعديل ولم تأتي بالشيخ علان؟ ولماذا جئت بالشيخ فلان في اللغة ولم تأتي بالشيخ فلان في الحديث؟ ولماذا جئت بالشيخ فلان في التفسير ولم تأتي به في الفقه؟ واضح يا اخواني؟ انتم انتبهتوا لهذه المسألة؟ طيب واحد يعطيني خلاصة هذه المسألة. كلمة طريقة العلماء هذه، ها انا شيخي ما علمني القراءات، شيخي ما اعتنى، شيخي مات ولا متعلم القراءات، اذا هل تعلم القراءات على يكون على خلاف طريقة العلماء؟ ها على طريقة العلماء؟ منين اخذته؟ الشيخ ابن عثيمين مات ولم يكن عالما بالقراءات الا ما احتاج اليه في تفسير. الشيخ ابن باز مش من علماء القراءات، ها اخذت منين انت؟ كيف تجلس انت عالم القراءات ودي اكابر الامه ما تعلموها؟ ها نعم، فتوى شيخي، فتوى شيخي، فتوى الشيخ ابن باز ان علم القراءات علم. طيب فتوى الشيخ العثيمين ما احد حضر، ما قال دي من علوم اهل البدعه. وكذلك ماذا؟ كذلك حال السلف، لما نظرنا علماء السلف نجد مع كون فقيها محدثا قد يكون من علماء القراءات وكذا، ما في إشكال. ابن جرير افتح تفسيره كذا، تريد لغة من أئمتها، تريد قراءات من أئمة القراءات، ها؟ ولهذا يفاضل بين أوجه كثيرة في التفسير بمثل هذا، ويقول والقراءة هذه أصح من كذا من هذه، وإن كنا لا نوفقه في تعبير أصح، لكن نقول أقرب. أقرب نعم، فقد يكون القراءة أقرب في المعنى أوضح، إنما أصح. هذه كلها قراءات متواترة كلها صحيحة، يبقى أنا أخذت من مجموع ماذا؟ طيب الشيخ فلان هذا مثلا من علمائنا في الاعتقاد وليس من علماء الحديث، وانت كيف تدرس الحديث؟ ها أخذت منين؟ أخذت من علماء الأمة، أخذت من أحمد، عالم عقيدة وعالم حديث وعالم فقه وعالم لغة وعالم وعالم إلى آخره. فانتبهوا بارك الله فيكم، لأن الحذر ممن لا يستوي عوده وفهمه في وطريقته مثل هذه الأشياء، فقد يحرمك من هنا أمانة، من هنا أمانة. يعني هذا أنا جلست مع يعني بعض إخواني يعني من قريب، فقلت له هذا مكان ليس سهلا، يعني أنت لو تبصرت وأنت جالس على المكتب يا إخواني ما تفكروش المسألة يعني أنك أنت حافظ كلمتين وتحطهم، ما يصلحش أبدا، ما ينفعش. ده أنت بتوجه، ده انت بتربي، ده انت بتربي قناعات. يعني انا ممكن دلوقتي ازهدك في علم القراءات، بحيث ان الاخوه اللي احنا مثلا عندنا ايه؟ ها عندنا اخوه بتدي اجازات في القراءات الصبح، كل ده يمنع، هيمنع لا تشتغلوا بهذا، هذا من فضول حقوقه هذا، خلاص هتوقف الخير ده. انا اوجهك، اوجهك، مش مش ارتبك، ارتب لك، لا ده انا قد اصدك، اصدك عن هذا، اجي في علم الحديث او كذا اصدك، اجي في علم لغه اصدك، اجي في علم ابدا. لكن لو انا اشوفك الان مشتغل بعلم مثلا عروض من علوم اللغه وكذا، العروض وكذا، ممكن انا ارتب لك انت علم العروض انت مشتغل بيه، تعال سيب له، خذ الاول النحو مثلا، علم النحو او علم اللغه من جهه المعاني والاشتقاقات وكذا، علم طيب هتحتاج لو في التفسير. فممكن الشيخ يوجه التوجيه الذي يضر. اليوم ريح، خلاص ما يصلح انك انت تنزل بسفينتك اليوم، لا لا انزل، بس انزل ما في مشكلة، انت تتقن، ولو جاء كذا خلاص غرقت السفينة. دار الشيخ ايه؟ لا انتظر، لكن في موعد احنا لازم نصل بعد 72 ساعة، مش هتصل، اترك الاربعة وعشرين ما تنزلش فيهم عشان الريح، وانزل في الباقي في 48 هتصل، وتسرع الموج هذا وتسرع. ولهذا لما طلعت مفتاح سرطك لابنك عشان جيبك طلب ولا يسافر مثلا كذا، قول له على مهلك لان احنا مستعجلين، مش على اسرع عشان احنا مستعجلين، لا على مهلك، لان هو اصلا لو اسرع ودخل في حيطه خلاص واقف انتهت المساله، خلاص وعطلك يومين ثلاثه وراحت السياره ولم تقضى المصلحه. لكن لو انه قد هتفرق كام، نصف ساعه وهيصل، يبقى نصف ساعه ولا راحت السياره وراحت ايام واشتغلت بهذا، يبقى امشي على مهلك، لان انا ايه مستعجلين شوي، مستعجلين شوي، فامشي على مهلك. يبقى الشيخ موجه، شيخ مش حافظ يعطي، شيخ موجه، موجه. والغالب ان عقلية الطالب تتشكل بتوجيه ماذا؟ بتوجيه الشيخ، توجيه الشيخ. الشيخ قد يدلك على علم الرقاق والاداب والمواعظ ويحرمك علم الاعتقاد، قد يوجهك الى علم. انا قابلت ناس كده 10 سنين، حط نفسه 10 سنين ندرس علم الايه اللغه، وبعد ما نخلص اللغه يبقى الاصول، وبعد ما نخلص اللغه الاصول نبدا ندرس الايه. الا 10 سنين تدرس لغه فقط وانت عار عن علم اعتقاد، عار عن علم حلال وحرام، طب ليه كده؟ لماذا؟ اذا يا اخواني التوجه مهم جدا، التوجه. فالعالم يوجه، الشيخ يوجه، والطالب يقع تحت ماذا؟ تحت تأثير توجيه الشيخ. ولهذا لابد أن يكون توجيه الشيخ منطلقا من مجموع الأمة، ليس من الشيخ فقط الذي تربى على يديه ويقول أنا تربيت على هذا من شيخي وأربى عليه. أنت تربيت على يد شيخك في جزئية، أخذت أجزاء، ليس في كلية. أنا آخذ فتوى شيخي في الرد على أهل البدع والتسمية وإن لم يسم، عرفت يا سلمان؟ انتبهوا، انتبهوا، أنا آخذ بكلية شيخي مش قضية شيخي المعينة. شيخي نعم الرد على البدع قال جهاد في سبيل الله، طب يا شيخ يعني لو في مبتدع نسمع، سمي هذا من الجهاد في سبيل الله، لا تحكمني بعد ذلك بقى الى شيخي سمى كم مره، احاكمك الى قاعده الكليه، عرفتم؟ يبقى انا اخذت القعده يا طه، اخذتها من تاصيل شيخي ولا من واقع شيخي؟ من تاصيل شيخي اللي هو تاصيل العلم، اللي انا عندي أدلة كثيرة عليه، حتى لو شيخ ما عنده لا مرة، عندي كتب، عندي علم اسمه علم الرجال، عندي علم بكامل اسمه علم الجرح والتعديل، كتاب سنة اجماع ام. فما تجيش تحاكمني الشيخ ابن باز، تجيش تحاكمني الشيخ العثيمين. ولهذا شوف بقى، انا ما كنت طالب عند العثيمين، هصدر للامة القاعدة دي، انتبه عشان اعرفك الخطورة جاية منين. اما ابقى انا تلميذ الشيخ المقرب، واما ابقى انا صهر الشيخ، يعني الناس كلها لها لقاء مع الشيخ في المسجد، وانا ليا لقاء مع الشيخ في المسجد والبيت وغرفه النوم، يبقى المفترض انا ايه؟ اب أكثر الناس بعلم الشيخ. كان معنا أخ سوداني أكبر مني سنا، كنت أعرف شيخ إبراهيم أبو محمد، أبو محمد رجل من يعني كان مسن يعني يمكن في عمر والدي، كان معنا في المدرسة وكان عامل في المدرسة، عامل هو أصلا، لكن ما شاء الله صلى الله يعني أن يوفق سوداني كان حيا وأن يرحمه كان ميتا. الأخ ذا جاء المملكة اشتغل في مدارس باب، الأخ ذا ما يعرفش إلا ابن باز والفوزان كده، هو الأكابر بس، وكان يقرأ في المصحف بس. أنا يعني الله أعلم هو بيقرأ ولا بيكتب، أو هيكون لو يقرأ يكتب على قده كده يعني كقراءة. الأخ ذا حضوره إزاي عند الشيخ؟ يحضر جالس هو كده طول الدرس، شايفيننا ازاي مغمض كده طول الدرس، هو نايم وانا مسيطر كده طول الدرس. بعد كده بقى يسمع الدرس، تقول له ابو محمد الشيخ فوزان كان ذكر، يقول لك ذكر كذا وما ذكر كذا، الشيخ ابن باز ذكر كذا او ذكر كذا، مسجل، هو بيسجل. فلو انت اردت تحقق مثلا ده قول الشيخ او كذا، ترجع تسأل ايه ابا محمد هذا. فحينما اكون انا اقرب الناس الى الشيخ وانا صغير الشيخ، وبعد ما يموت الشيخ اقول للأمة التسمية وكذا ليست من منهج العلماء، هذا شيخنا عنده الاف الساعات، هاتوا نصف ساعة أو هاتوا ما أدري كم موضعا ذكر فيه الشيخ الأسماء. إيه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا تحول من منهجية الشيخ إلى منهجية الشخص ونسبة ذاك الشيخ. أنا بقى لو أنا جلس عند العتيمين أخذ مسألة التسمية وجرح التعديل من ماذا؟ من عبارة واحدة عند بس، خلاص تكفي. منهج الشيخ رد على أهل البدع والتسمية، ولم يحد ذلك بحد، ده منهج الشيخ. ولو جلست عند الشيخ 10 سنوات لم يسمى رجل، فلن أنسب إليه عدم التسمية، سأنسب إليه التسمية. بإيه يا لطفي؟ أنسب التسمية بإيه؟ بالقاعد. من أجل هذا أنا بقى أكثر يا أخواني من الكلام في الموضوعات دي والتوجهات دي، لأن بصراحة هي دي اللي ممكن تستفيدها. أنت قد تقرأ في الكتاب، تقرأ وحدك في الكتاب، لكن دي التوجهات. أنا في التوجهات دي مهمة جدا، التوجهات دي البناء ده تشكيل العقلية، تصور العلم، تصور السير تروح فيه وهكذا. أحد أخوانكم جاء أمس يسافر، تقول تعال نص ربع دقيقة، ربع دقيقة تروح فين مسافر؟ طيب واحد كده كتبت له كده، إيه الأكابر؟ اوعى غير الأكابر. اثنين العمل بالعلم والخلق، اوعى تتمرد، اوعى ترى نفسك. كم ديت يعني؟ ربع دقيقة. لكن لو أتقنها أنا كان ممكن أقول عادي، الأخ ما كل دين وهتحسبه على خير وكذا، لكن قد يؤتى وقد تنفعه تلك الكلمة. كل ما يأتي ينحرف في عمل يقوم يتذكر الكلمة، فإن كان فيه خير إيه؟ هيرجع إليه. كل ما يجي يحضر واحد من تعال نحضر الشيخ فلان بيعطي مصطلح في تعال نحضر له عنده تدريب على طب هو ده شغال ايه؟ هو عمال شغال في هذا في علم الرجال والتخريج، بس هو ايه اصلا؟ هو على السنه ولا لا؟ واذا كان حتى على السنه على الطريقه ولا لا؟ وايه ده انت يمكن لو فتحته الشيخ ربيع يقول لك احنا يعني الشيخ ربيع مش شيخنا، بس انا اختلف معاه الطريقه، هتلاقيه حاجه تانية، هتلاقيه حاجه تانية. واحد كتبت له بس مش بالقلم، اخ من الاخوه وجاءني واحنا واقفين امام البيت، وكان امامي طوب كده، كنت جايب طوب عشان ابني فيه في السطح، فوق السطح، فقال لي وانا بسمع لكذا مثلا، بسمع لكذا في التفسير في 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 الفقه. قلت له يا ابني شوف اهو بصابعي اهو كتبت على الطوب كده، يا بني لا تسمع الا للاكابر، هؤلاء سيورطونك. فجاء بعد فتره كان يسمع التفسير لواحد من دول، عرض جميل قوي، لما جاء التفسير ايه الظلال إذا به يمدح الظلال ويمدح سيد قطب. قال والله شيخنا أنت وأنت منتظر تجربة، هب أنني قلت لك استمع له، قل يا شيخ حكمنا للأكابر. ومن هنا يا إخواني مسألة المكتب هذه ومسألة التوجيه هذه من أهم المسائل يقوم عليها علم وواقع. من لم يعتبر بالواقع فإنه بليد بليد. اعتبر بالواقع اعتبر بالواقع. فلهذا تقول يعني أحمد الآن جالس يقرأ لازم أحمد يأخذ قسطا زائدا منين؟ من التوجيه. خلاص قسم زائد من التوجيه لأن زيه كده قد يجلس منه أمهر منه وينحرف، قد يجلس منه أمهر منه وينتكس. خلاص يبقى لازم تعطيه إيه؟ هذا حصل داء حصل كذا من باب معين. خلاص الباب اللي يجيك منه الريح إيه؟ سده واستريح، سد هذا الباب، سد هذا الباب. يبقى تطلب العلم للعمل. فحينما تقول طريقة العلماء لابد تتصور السلف، تتصور علماء الأمة. انتبه، لكن بعض الناس يفرح جدا لو سافر مثلا وجد شيخ فيجي يقول لك ايه احنا شيخنا الشيخ كذا كان يقول، زي ما انا ذكرت لكم احد الاخوة انا اخذته للشيخ الفوزان، الان هو يمكن قرابة اكثر من 20 سنة عند الشيخ الفوزان، اكثر من 20 سنة الشيخ فوزان، ولسه وانا واثق ان الاخ ده اكيد، ولان ما اتصلتش به من يجي 10 سنوات، انا واثق مطمئن جدا لو حد لو احد اسألني عن الاخ هذا اقول اخ فاضل اخ ليه انا سايبه عند الفوزان، والاكيد حاجي الاخ يقول لي هو ده الفوزان ده بيناقشني في بشر المريسي وجامع ابن صفوان ان الشيخ ما قالش ده كذاب وكذا، وانما طريقه اداره الخلاف في مصر مش عجباني، اداره يعني مش عايز ايه يعني لا تسميه ولا شيء، الاداره اداره ايه وعندي فوزان شيخنا الفوزان معلق ورق على ده اللي انت حفظته من الفوزان؟ قلت له ما حفظتش من الفوزان الرد على البوط، ما حفظتش من الفوزان الرد على القرضه، ما حفظتش من الفوزان الرد على الرفاعي، كل دي الكتب دي ما حفظتهاش من الفوزان، بس اللي حفظته من الفوزان بعد 20 سنه معلق ورقه على المسجد، الله اعلم مين اللي معلقها اصلا وتحت اي. شوف يا اخواني، شوف تبارك الله فيكم، ده ما يجي ينزل الى مصر ويعلم، هيعلم ايه؟ هيعلم الفوزان الورقه المعلقه ولا يعلم الفوزان الكتب المنتشره؟ شفت يا اخواني الخطوره كيف؟ شفت من الخطوره كيف يا اخواني؟ هي دي الخطوره، دي الخطوره. هوجهك الى هذا، هوجهك الى هذا. نعم نعم ايوه يا عرفة. احسنت احسنت تمام. هات يا ابني كوبايه الشيخ شاي للشيخ عرفات فورا، روح هات له يلا كوبايه شاي فورا خاصه بيه، وهات بنعناع كمان. انت كده وصلت الفيشه خلاص، الفيشه وصلت كده، وصلت الفيشه خلاص. نعم
قيم نعم. رحمه الله قال
نعم مين؟ لا شك تقصد الوقوف أستاذ شيخ عثيمين في الوقوف. يوردها ولذا احنا قلنا يورد الشيخ محتاج إليه. ما احنا ذكرنا، ما احنا ألمحنا. مش من علماء القراءات، لكن احنا قلنا ايه؟ قلنا إلا ما يريد في حاجة إلى التفسير، يريد في حاجة، لكن مش من علماء القراءات. يعني عالم قراءات يعني المتخصص المتبحر العالم بالأوجه وهكذا، ده كلمة عالم بالقراءات. لكن أننا أن العالم ينقل في التفسير ما يحتاج إليه ويذكر الأوجه، هذا لا يجعله عالما بالقراءات، لكن استدل بالقراءات، استدل، فاستدل بالشيء شيء وعالم في العلم شيء آخر. لهذا علماءنا كلهم يستدلون بالقراءات، كله يستدل بالقراءات، لكن المقصد المعنى الخاص في كلمة عالم، مثل ما العالم يستدل بالتصحيح وتضعيف في باب، لكن ليس هو عند التخصص نقول من علماء الحديث، من علماء الحديث، وإن كان يصحح ويضعف بمقتضى الحاجة، فهذا الحديث ضعيف وهذا الحديث صحيح بمقتضى الحاجة، لكن ليس هو ماذا؟ العالم بالمعنى الاصطلاحي الخاص. اللغة، اللغة العالم يضبط نطقه، العالم يشرح بعض المتون، لكن لا نسمي بذلك من علماء اللغة، لكن عالم بلغة يدرسها. لكن من العلماء من يجتمع له كل هذا؟ نعم، ما احنا قلنا محمود، ما احنا قلنا كنا نتعلم، بس عندنا اولويات. لهذا احنا بنقول ايه، احنا قلنا ايه؟ مش الغيها من الصفحه، احنا ما استناها لكم بيا اخوان، القراءات مع العلم، الهامش يعني تاخد لنا خط وتخليها في هامش بالجوار، يعني في الصفحه موجوده، لكن تاتيك ايه بقى؟ ما حك شيخ في القراءات هتقول مثلا بتصلي معاه الفجر، بتصلي معاه كذا، فكل يوم ربع كذا، أو منك بتراجع ومنك بتقرأ، ما عطلكش، ما في تعطيل. لكن زي مع مين؟ محمد مرسي يقول مثلا ممكن أجلس سنتين للقراءات فقط وبعد ذلك أنتقل، لا ليه؟ يبقى أنت ضيعت علم اعتقاد وعلم حلال وحرام وعلم كذا سنتين، لا. لكن أنت معك اليوم والله مثلا هخصص وقت مثلا وليكن من المغرب العشاء، ليه؟ لوجود شيخ بجواري. انما مثلا هرحل انا الى مرسى مطروح عشان اخد ايه، اصلا احلى اسناد هناك، في شيخ هناك احلى اسناد، ايه احلى اسناد، ايه اسناد، إيه؟ انت تقرا على شيخ متقن وخاص، ولو بدون اسانيد، ولو بدون اسانيد، لان انت همك ماذا؟ القراءه، مش همك الاسناد. ولا في ناس بتبيع الاسناد، انت عايز الاسانيد العشر دلوقتي، عايز القطع العشر، روح حيال. خدها ادفع كذا كذا خلاص. احد اخواننا كان معايا عند الشيخ، كان بنقرا ورش معا، وكان ضعيف فيها جدا، كان الشيخ يعني ضعيف، هو كان ضعيف في ورش، في ورش، وبعدين جاء هو قرا، وكان زميلي يعني قرا علي ابن كثير، بيقرا في ابن كثير، وجت الاجازه الصيفيه، الكلام ده احنا في الدراسه اهوت، جت الاجازه الصيفيه، يبقى احنا الاثنين عند الشيخ في الفرش، هو بيقرا عليها ايه ابن كثير، نزل، نزل هو بالوضع ده، جاء من الاجازه مع قراءه العشر، راح للشيخ فلان القراءه بفوق بكذا، الشيخه فلانيه بيعملوا هما، لان مناحي عندهم، مناحي عند المجيزين، اما تقرا كل ربع بقراءه ويبقى بالتالي انت ختمت قراءة العشر مثلا، او تاتي مواضع خلاف تشيلها بسرعه، او من باب التمثيل القراءه ديت مثلا تقرا هكذا وقراءه هكذا وقراءه هكذا وقراءه هكذا وخلاص، يبقى انت كده ايه، عرفت اصل القراءه ويعطيك. غير معقول نزل شهرين يجي بالقراءات العشر وجلس يتصدر الاقراء بموجب ماذا؟ اجازه، وهو ما عنده علم بالقراءات اصلا، وهو ما عنده علم بالايه، بالقراءات. لا، هي القراءات علم، الفائده هي العلم بها ولا إجازة، يبقى أنت محروم، أنت محروم. ولهذا كنت أنا أنتقي الشيخ اللي يدرس هذه ويدقق. يعني أذكر في حفص بالتوسط قرأتها على اثنين، واحد إلى نصف القرآن ومشى، ما رضى تأخذ مثلا منه الإجازة كاملة هكذا، لا أبدا، وأكملت مع آخر، وفي الإجازة أشار إلى أنه قرأ عليه من السجدة تقريبا إلى كذا. كان يأتينا بعض يعني الشيخ، ما مش عايز أذكر لأنه الله أعلم دول يعني مات ولا أحياء، ولا مثلا من الكوثر إلى كذا، ممكن تأخذ إجازة أن قرأت على فلان مثلا حفص أو ورش، لا، من الكوثر إلى الناس مثلا. فانت المهم ان تعلم هذا الامر. فعلم القراءات اي علم يا اخواني العلماء ما حضروا منه فهو مطلوب، لكن المساله هي مساله اولويات، مساله اولويات، يكون عندك اولويات فيما يطلب. حتى العلم الواحد اولويات. يعني انا بتصور مثلا علم الحديث، او اتصور علم الاصول، او اتصور علم الفقه، خلاص زي علم الفقه ابدا بالمذهب على طول، المذهب التخصصي. يعني احنا معروف ان احنا نقول ان دراسة الفقه لابد تكون عن طريقة الفقهاء المتخصصين وكذا، والفقهاء المتخصصون كتبهم في كتب مذاهب أو غير هذه. الفقه هتدرسه من فقه هذه المذاهب، الكتب التي صارت على طريقة معينة من فقه الصحابة والتابعين، تقرأ من هذا في فقه النوازل، وهذا في فتاوى العلماء وأبحاث كبار العلماء. الفقه له مصادر متعددة، كتب مذهب، كتب الصحابة التي ذكرت فقه الصحابة والتابعين، كتب فقهاء الأمصار عموما، ليس كتب مذهب شافعي وحنفي وفقط، لكن الكتب التي اعتنت بهذا زي الأوسط، زي الاستذكار، زي الأخير. وكل هذا لا يغنيك عن أبحاث كبار العلماء، ولا يغنيك عن فقه النوازل، مسائل في المعاملة المالية، في مسائل الطب وكذا، ما يغنيك. لأنك لو رجعت إلى كتب الأوائل في مثل هذه الأشياء بتشقيقاتها قد لا تهتدي إلى الصواب بسهولة. فهؤلاء بحثوا لك هذه المسائل من ناحية مسائل معاصرة لم تكن في كتب الأوائل بأعيانها، من ناحية أخرى أن ضبط حتى الأقيسة على المسائل، على المسائل السابقة ضبط يحتاج إلى تسهيل علم، فلابد أن تدرس كل هذا. طيب لكن أنا أدرس الآن، هدرس كتب في المذهب الشافعي في الفقه، وانا بدرس اخذت كتاب، هنا كتابين في الحنبلي في كذا كذا، واخذت وانا الى الان ما درست مذهب. انا درست الفقه نعم من كتب الفقهاء، لكن لا يسمى درست مذهب. درست مذهب بالمعنى الاصطلاحي، انك تدخل في المذهب بمصطلحاته، بأئمته، بمراحله، برواياته وأوجهه، والراجح في المذهب اللي هو المدخل إلى المذهب تدرسه أولا ثم تغوص في الكتب، دي مسألة متأخرة. ولهذا قد يظن الظن لما نقول هذه أخرها، هذه لو مت ولم تفعلها فهذه لا تضرك، لكن في نفس الوقت طب كيف درست الفقه؟ لو جيت أدرسه من فقه الصحابة بس، طب أنا ما عرفت أقيسة المسائل وتصور مسائل وكذا. لهذا بنقول إيه؟ في فرق بين دراسة الفقه من كتب الفقهاء وبين دراسة المذهب بالمعنى الإصطلاحي، وفي فرق بين دراسة المذهب بالمعنى الإصطلاحي ودراسة الفتوى والعمل. أنت بتدرس الفقه بالمذهب الصحيح، طب لما تيجي تفتي وتعمل، فلما أنا أقول ابدأ بهذه دراسة الفقه الفقهاء ودراسة فقه الصحابة وفقه التابعين وفقهاء الأمصار والخلاف العالي والأبحاث، ولا وأجل دراسة الفقه على الفقه المذهبي بالمعنى الإصطلاحي، لأن هذا دقيق متشعب، وفي مسائل كثيرة ممكن أن تستغنى عنها لو حصلت فقه، في كثير من المسائل ممكن أن تستغنى عنها، وطريقة قد يعني تكلفها المتأخرون في المذهب وأوجدوا أشياء يمكن أن يستغنى عنها ولا يلتفت إليها. أولويات إذن، وأنا حتى بدرس الفقه في أولويات على طول، أول ما جاء أدرس المذهب الفقه أدرس على الفقه المذهبي على الوجه الخاص الاصطلاح الخاص. هذا قد يأخذ منك عمرا. من يدرسك هذا بالمعنى الاصطلاحي الخاص هذا قد يأخذ منك ظهرا، يكون غيره ماذا أولى منه، لكن هو من العلم، هو من العلم ولا يعادى. كيف يعادى؟ كيف يعادى ويدرسه أئمتنا وعلماء الأمة، علماء الأمة لما يشيرون المذهب الحنبلي، المذهب الحنفي، المذهب اللي كذا، فكدراسة اصطلاحية موجودة وكتب موجودة وإلى آخره. ولهذا لما يقول مثلا في الشافعي القديم والجديد، ده باعتبار القديم والجديد باعتبار نقلة ماذا أحمد الشافعي، هنا له طلابه وله كتبه في بغداد، ولما انتقلوا له طلابه كتبه وليس المعنى. فلهذا أقول هذا في القديم أو هذا في الجديد باعتبار الكتاب، أعرف إذا كان هذا رواية التلميذ عن شيخه، أعرف إذا كان هذا في القديم والجديد، يعني هذا آخر كلام الشافعي أو كذا، وليس كما يفهم الكثير من الناس إن قديم وجديد لما لبغداد كان لها ما يناسبها من فقه، فلما تحول إلى مصر وجد أن أهل مصر واقعهم يناسبه، ده المصدر للناس، أليس كذلك؟ ولهذا يستدلون بي دائما، يقول لك ايه لا تحجر يعني واسعا، الشافعي يا اخي له قديم وجديد ولك يعني وكأن ايه، او يقولون مثلا لابد من مراعاة البيئة، فالشافعي له قديم يعني الشافعي وكأن غير القديم الى جديد باعتبار البيئة، وان كان البيئة لا ارتبط في احكام في في في, في فتاوى نعم، لكن المتعلقة بالبيئة المتعلقة بالعرف. فلو انتقل إلى موريتانيا، لو انتقل إلى ليبيا، لو انتقل إلى الصين، لو انتقل إلى كذا، فإن من أهل هذه البلدة ما يناسب عرفها في إرجاع الأحكام إلى العرف، لكن ليس هو المراد بالقديم والجديد بالمعنى الاصطلاحي في هذا المذهب. يبقى إذن في أولويات حتى داخل العلم ماذا؟ داخل العلم نفسه في أوليات ترتب في هذا العلم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقراءة التطريب والألحان لا تتضمن شيئا من ذلك، فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه ولا تحول بين السامع وبين فهمه، ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها لأخرجت الكلمة عن موضعها وحالت بين السامع وبين فهمها ولم يدري ما معناها، والواقع بخلاف ذلك. قالوا: وهذا التطريب والتلحين أمر راجع إلى كيفية الأداء، وتارة يكون سليقة وطبيعة، وتارة يكون تكلفا.
سليقة وطبيعة يكون أفضل من الذين يقرؤون بالمقامات بسليقة وطبيعة، فيكون مثابا غير آث، وما الذي يقرأ بهذه المقامات المحدثة يكون آثما غير مثاب. نعم.
وتارة يكون تكلفا وتعملا. وكيفيات الأداء لا تخرج الكلام عن وضع مفرداته، بل هي صفات لصوت المؤدي جارية مجرى.
نعم. نعم.
جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته، وجارية مجرى مدود القراء الطويلة والمتوسطة، لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف، وكيفيات الألحان والتطريب متعلقة بالأصوات.
تمام. يعني في شيء يرجع إلى صفات الحروف ترقيقا وتفخيما، في شيء يرجع إلى ماذا؟ الأداء والتغني، هذه متعلقة بالأصوات. نعم.
والأثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلها بخلاف كيفيات أداء الحروف، فلهذا نقلت تلك بألفاظها، ولم يمكن نقل هذه بألفاظها، بل نقل منها ما أمكن نقله، كترجيع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح بقوله قالوا: والتطريب والتلحين راجع إلى أمرين، مد وترجيع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
طبعا هي مرسوم ثلاث ألفات ألفات، لكن ليس همزتها قال هكذا. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد الرحمن ويمد الرحيم، وثبت عنه الترجيع كما تقدم. قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه أحدها ما رواه حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق، فإنه سيجيء من بعد أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، ولا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. رواه أبو الحسن زين في تجريد الصحاح، ورواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، واحتج به القاضي أبو يعلى في الجامع، واحتج معه بحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر شرائط الساعة وذكر أشياء منها أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرائهم ولا أفضلهم، ما يقدمونه إلا ليغنيهم غناء.
نعم، وهذا حاصل فعلا، ليس بأقرائهم ولا أفضلهم، إنما يقدمونه من أجل ماذا؟ إلى ليغنيهم غناء. نعم.
قالوا: وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراء فقيل له اقرأ فرفع صوته.
الحديث الأول هو اقرأ القرآن بلحون العربي أصواتها، ذكر الشيخ شعيب قال وهو حديث لا يصح، وأما الثاني إلا ليغنيهم غناء قال حديث صحيح. نعم.
قالوا: وجاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراء فقيل له اقرأ فرفع صوته وطرب، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء، وقال: يا هذا، ما هكذا كانوا يفعلون؟ وكان إذا رأى شيئا ينكره رفع الخرقة عن وجهه. قالوا: وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يحمل على وجه فيه التكلف والتجاوز وليس على الأصل تحسين الصوت. نعم.
قالوا: وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن المطرب في أذانه من التطريب، كما روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. رواه الدارقطني.
حكم الشيخ شعيب قال: فالحديث ضعيف جدا. نعم.
وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ليس فيها ترجيع. قالوا: والترجيع والتطريب يتضمن همز ما ليس بمهموز، ومد ما ليس بممدود، وترجيع الألف الواحد ألفات، والواو واوات، والياء ياءات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن، وذلك غير جائز. قالوا: ولا حد لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه، فإن حد بحد معين كان تحكما في كتاب الله تعالى ودينه، وإن لم يحد بحد أفضى إلى أن يطلق لفاعله ترديد الأصوات وكثرة الترجيعات والتنويع في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء، كما يفعل أهل الغناء بالأبيات، وكما يفعله كثير من القراء أمام الجنائز، ويفعله كثير من قراء الأصوات، مما يتضمن تغيير كتاب الله والغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء، ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواء، اجتراء على الله وكتابه، وتلاعبا بالقرآن، وركونا إلى تزيين الشيطان، ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام. ومعلوم أن التطريب والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاء قريبا، فالمنع منه
هذا كلام المانعين من التطريب. نعم.
فالمنع منه كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام، فهذا نهاية أقدام الفريقين ومنتهى احتجاج الطائفتين. وفصل النزاع أن يقال
فصل النزاع بين من أجاز وبين من منع، أن يقال
التطريب والتغني على وجهين.
جيد. نعم.
أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز.
لا عارف مقامات ولا عارف إيقاعات ولا غير ذلك، وإنما ماذا؟ إنما يدفع إلى ذلك الطبيعة سهلة سمح وطبيعة سهلة، وتجد عنده ذوقا، فهذا ما أجمل وما أحسنه، وهو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في أبي موسى، والذي كان عليه أبو موسى الأشعري. نعم.
وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم،
يقول: وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، يعني الطبيعي صوت طبقته طيبة، أداء متنوع جميل، ولكن زينه بالإضافة إلى هذا زينه وجمله بما لا يخرج به عن الحد الصحيح إلى التكلف، فأعان طبيعته بماذا؟ جملها وزينها وتعمد التحسين. ولهذا يستحب القارئ أن يتعمد التحسين، ولا يأتيك الشيطان يقول أنت لن تحسن من أجل أن يقال. هذا هو المبدأ. يأتي المؤذن: لا تحسن صوتك من أجل أن يقال. يأتي القارئ: لا تحسن صوتك حتى لا يقال، فيتعمد القراءة قراءة مسترسلة غير محسنة من أجل ماذا؟ الخوف من الرياء. الخوف من الرياء، وهذا محظور أيضا. المرائي محظور فعله والخائف من الرياء، فيترك المشروع محظور فعله، وإنما الإخلاص والتجرد أن تقيم نفسك حيث أقامها الدين من غير التفات إلى السوى كما يقال، ما تلتفت إلى أحد، أنت تحسن بموجب الدليل، لا تحسن بموجب المستمع وكذا، تحسن بموجب الدليل. نعم.
وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. والحزين ومنهاجه الطرب، والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع، وكلف لا متكلف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه.
انتبهوا أعد.
ولكن
نعم، والحزين ومنهاجه الطرب،
والحزين ومنهاجه الطرب، والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع.
نعم.
وكلف لا متكلف.
نعم، هذه طبيعة وليس فيها التكلف. نعم. فهذا هو الذي كان السلف يفعلون ويستمعون،
وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع، وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها.
نعم تمام.
قال الوجه الثاني: ما كان
وعلى هذا الوجه أدلة أرباب هذا القول، أي من أجاز التطريب، من أجاز التغني والتحسين، فعلى هذا إيه الوجه، على هذا وجه تسمح به الطبيعة والسليقة والذوق والتحسين الذي لا يخرج بالقراءة عن بابها. نعم.
قال الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف.
أيوة. ما كان من ذلك صناعة من الصناعة، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع. ولذا سبحان الله، ما تنظر الذين يعلمون المقامات تشعر أنهم ليسوا من أهل القرآن، إحنا ما تيجي غارة ولا إيه، تجد الواحد جالس حليق ويتكلم، حتى يعلق بتعليقات يعني بعضها سوقية وبعضها مخالفة للشريعة وبعضها، المهم يصنع بيعلمه، ولذا يدفعون يعني عشرات الآلاف في هذا في التعلم هذا. نعم.
قال: فهذا هو فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها.
نعم.
ومنعوا القراءة بها.
نعم.
وأنكروا على من قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره، وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب، ويحسنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤونه بشجن طارة وبطرب طارة وبشوق طارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه، وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وفيه وجهان: أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا فصل النزاع، أن المحظور يحمل على وجه والممنوع، وأن المجاز يحمل على وجه، وهذا هو الصواب. فمن أخذ أدلة المجيزين في التطريب فأوقعه على مقامات الموسيقى فقد أخطأ، ومن أخذ أدلة المانعين فأوقعه على ما تسمح به الطبيعة فإنه قد أخطأ، ولكن ما وافق الدليل وما وافق فعل السلف وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فإنه ماذا؟ فإنه الذي أتت به الشريعة. ولهذا اعتنى العلماء بالتصنيف في بدع القراء، وللطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه في البدع والحوادث فصل مهم جدا في هذا الباب، وكذلك أظن أن أبا شامة أيضا قد جعل فصلا في هذا. فاعتنى السلف من التحذير من هؤلاء الذين يتجاوزون الحدود الشرعية في هذا الباب، سواء ما تعلق بالأداء أو ما تعلق بالبدع العملية الأخرى. فلهم نظام في القراءة، ده يقرأ بكذا والثاني يفعل كذا والثالث يفعل كذا وبترتيب معين، فيدخلون في ذلك بدعا عملية بجوار ماذا؟ بجوار ما تعلق بالقراءة نفسها. نعم إيه نعم وهو من ده في الصعيد ممكن. أي نعم